عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وتاء تأنيث تلي الماضية إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. قال الشارح: إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة تدل على تأنيث فاعله. هذا شروع من المصنف في حكم آخر من أحكام الفاعل، وهذا الحكم عنوانه أنه إذا كان الفاعل مؤنثا أنث فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارعة في أول المضارع. هذا هو عنوان هذا الحكم، بمعنى أن الفاعل إذا كان مؤنثا فإن الفعل الذي أسند إليه إن كان ماضيا يجب أن يؤنث، طبعا لا نقول يجب، نقول الفعل الذي أسند إليه يؤنث بتاء ساكنة في آخره إن كان ماضيا، وبتاء المضارعة في أوله إن كان مضارعا. واضح؟ تقول كتبت هند وتكتب هند. واضح؟ وتكتب هند. هذا هو عنوان هذا الحكم. الشروع في هذا المطلب نحتاج أن نقدم له ببعض الأمور. هذه الأمور، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعضها بمنزلة تحرير محل النزاع، وبعضها بمنزلة مقدمة للمطلب. الأمر الأول أن المؤنث على قسمين: مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. المؤنث الحقيقي هو ما كان له فرج، المؤنث وما ليس كذلك فهو مؤنث مجازي، وما ليس كذلك فهو مؤنث مجازي. المؤنث الحقيقي واضح، المؤنث المجازي من قبيل كلمة أذن، من قبيل كلمة مثلا بئر، من قبيل كلمة نار، شمس وما إلى ذلك، هذا مؤنث مجازي. ثم أن كل من هذين القسمين يقسم إلى ثلاثة أقسام، مؤنث لفظي، مؤنث معنوي، مؤنث لفظي معنوي. المؤنث اللفظي هو ما كان علما لمذكر وقد لحقته علامة التأنيث، مثل طلحة، مثل عروة. ما كان علما لمذكر وفيه علامة التأنيث، مثل طلحة، مثل عروة. القسم الثاني المؤنث المعنوي، ما كان علما لمؤنث، ما كان علما لمؤنث وليس فيه علامة التأنيث، مثل هند، مثل زينب، مثل مريم، مثل دعد وما إلى ذلك. هذا مؤنث معنوي، إلا أنه ليس مؤنثا لفظيا. القسم الثالث المؤنث اللفظي المعنوي، ما كان علما لمؤنث وفيه علامة التأنيث، مثل فاطمة، علم لمؤنث وفيه علامة التأنيث. إذن الذي يتحصل عندنا من هذا الأمر أن المؤنث على قسمين، حقيقي ومجازي. وكل منهما إما أن يكون لفظيا أو فقط، أو معنويا فقط، أو لفظيا ومعنويا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثاني محل البحث ماذا؟ مفروض البحث ماذا؟ مفروض البحث هو أنه إذا كان الفاعل مؤنثا فإن الفعل فعله يؤنث أيضا. هذا التأنيث هل هو على نحو الوجوب والإلزام أو على نحو الجواز؟ بمعنى أنه هل يجوز ترك هذا التأنيث أو لا؟ هذا هو مفروض البحث. هذا مفروض البحث يستثنى منه صورتان، فإن هذا البحث لا يجري فيهما. الصورة الأولى ما إذا كان الفاعل مجردا من التاء، وكان لا يتميز مذكره عن مؤنثه، فإن هذا الفاعل لا يؤنث فعله وإن أريد به المؤنث، مثل برغوث. نعم، وإن أريد به يعني بالفاعل، وإن أريد به ماذا؟ أريد به مؤنث أو المؤنث، مثل برغوث. برغوث يكون مجردا من التاء، ومذكره لا يتميز عن مؤنثه، حينئذ فعله
فعله أبدا ودائما يكون مجردا عن التاء، بعد لا يجري فيه هذا البحث، لا يجري فيه هذا البحث أن التاء تلحق الفعل أو لا تلحق الفعل. التاء لا تلحق الفعل أبدا ودائما. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا كان الفاعل مؤنثا مقترنا بالتاء ولكن لا يتميز مذكره عن مؤنثه، فإنه يؤنث مطلقا وإن أريد به المذكر، وإن أريد به المذكر، مثل نملة. لاحظوا نملة مؤنث مقترن بالتاء لكن لا يتميز مذكره عن مؤنثه. فإذا كيف نقول مؤنث إذا لا يتميز مذكره عن مؤنثه؟ مؤنث يعني بالتاء، وقلنا مؤنث لفظي هذا ما يتميز. الآن لما نقول نملة كيف يتميز المذكر عن المؤنث؟ تقول نم، فلا يتميز المذكر عن المؤنث. تقول نملة، قد يكون المراد مذكر، قد يكون المراد مؤنث. هذا نملة لا بد في الفعل المسند إليه هذا الفاعل أن يقترن بالتاء. من هنا إذا أتى سؤال، طبعا هذا بيناه في علم الصرف أتذكر، إذا جاء سؤال أن النملة التي تحدثت مع نبي الله سليمان عليه السلام كانت مذكرا أو مؤنثا، لقال أن يقول مولانا مؤنث بدليل اقترانها بالتاء، نقول ليس صحيحا، لأن هذه التاء تكون مقترنة معها، هذه تاء الوحدة وليس تاء التأنيث في قبال الجمع، يعني في قبال الكثرة مو في قبال الجمع، في قبال الكثرة، لأن ما نعرف نمل جمع أو اسم جمع أو اسم جنس، البحث آخر. كما ليس كما تقول قائم وقائمة، هذه قائمة تأنيث، أما نملة تاء الوحدة، هنا التاء للوحدة، علامة التاء للمبالغة، وهكذا، يعني التاء ما محصورة بالتأنيث فقط. فنملة أضيفت التاء إليها أضيفت إليها التاء للوحدة وليس للتذكير، ليس للتأنيث. وعليه فالنملة التي تحدثت مع نبي الله سليمان ما معلوم أنها مذكر أو مؤنث. تقول مولانا من الفعل، نقول أيضا الفعل أيضا اقترنت به التاء، نقول اقتران الفعل بالتاء وذلك لأجل أن هذا الفاعل لا يتميز مذكره عن مؤنثه لكنه بحسب الظاهر مؤنث لفظي، فإلحاق الفعل بالتاء لأجل هذا لا لأجل أنه مؤنث واقعي، قد ما يكون مؤنث واضح. فما معلوم هذه النملة كانت مذكرا كانت مؤنثا، ما معلوم واضح جيد. الخلاصة هاتين الصورتين، فنقول أنه يجب أن يراعى اللفظ أنه يجب أن يراعى اللفظ لعدم معرفة حال المعنى، لعدم معرفة حال المعنى في الواقع. لا نعرف المعنى مذكر أو مؤنث، فنراعي اللفظ. اللفظ إذا كان مقترنا بالتاء نأتي بالتاء يعني نقرن الفعل بها فنقول قالت نملة. إذا كان اللفظ بدون التاء الفعل نجرده عن التاء. هاتان الصورتان خارجتان عن محل البحث. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث حاصله أن الفاعل إذا كان مؤنثا يؤنث الفعل الماضي بالتاء الساكنة. ولكن كان من حق هذه التاء أن يكون معناها في الفاعل، أن يكون معناها في الفاعل. الآن لما تقول قام هند، التأنيث أين يوجد؟ يوجد في الفاعل، لأن الفاعل مؤنث. أنت ماذا تقول؟ تقول نأتي بالتاء ونقرن الفعل بها، صحيح؟ لأجل أي شيء؟ تقول للدلالة من الأول على أن الفاعل مؤنث. هكذا نقول يقترن الفعل بالتاء للدلالة على من الأول، للدلالة من الأول على أن الفاعل، على أن الفاعل مؤنث. نقول هذه التاء لأجل هذه الدلالة لا حاجة إليها. لماذا؟ لأن معنى التأنيث موجود أين؟ في الفاعل. لما تقول قام هند نعرف، نعرف أن الفاعل مؤنث، أن الفاعل مؤنث. بعد ما نحتاج إلى أن تأتي لنا بعلامة تدل على التأنيث. يجيب الشارع عن هذا الإشكال، يقول في الحقيقة هذا الكلام مسلم وصحيح، إلا أنه لما كان الفاعل جزءا من الفعل أو عفوا كالجزء من الفعل لشدة احتياج الفعل إلى الفاعل ينزل الفاعل على أنه جزء من الفعل. فالمعنى الذي يوجد فيه، المعنى الذي يوجد فيه يجوز أن يدل عليه شيء اتصل بالفعل. فالمعنى الذي يوجد فيه يجوز أن يدل عليه شيء اتصل بالفعل. هذه المسألة ليست مختصة بالفعل، لا، في بعض الأحيان شيء مختص بالفعل وجد في الفاعل لنفس السبب، وهو أن علامة الرفع في الأفعال الخمسة وهي النون، التفتوا، النون هذه من حقها أين تتصل؟ تتصل بالفعل، ولكنها اتصلت بالفاعل. تقول يكتبون، الواو فاعل، اتصلت بها ماذا؟ النون. يفترض أن النون تتصل بالفعل ليس بالواو. يكتبان، الألف هي الفاعل، النون اتصلت بماذا؟ بالألف، وكان يفترض أن تتصل بالفعل لأن هي علامة لرفع الفعل لا لرفع الفاعل. ما السبب في هذا؟ السبب أن الفعل، أن الفاعل لشدة احتياج الفعل إليه نزل منزلة الجزء، فما يجري على الفعل يجري على الفاعل، وما يجري على الفاعل يجري على الفعل. مطلب إن شاء الله واضح. أخرى، في بعض الأحيان يكون المؤنث معنويا ليس به علامة التأنيث، واضح؟ فقد يلتبس حاله أنه مذكر أو أنه مؤنث، الذي يدلنا على ماذا؟ على التأنيث ماذا؟ هو التاء. المؤنث الذي ليس فيه علامة التأنيث هو مؤنث أيضا. لا لا، المستشكل ما قال واضح ومو واضح، قال هو مؤنث، هو مؤنث. أي يبقى مؤنث، يبقى مؤنث. هند مؤنث، بس قد يشتبه حالها بأنها مذكر. أي قد يشتبه بعبارة أخرى، يعني مثل أقول قامت فاطمة، ومرة أقول قامت دعد. دعد دعد واضحة، مرت علينا في أي، وأنا مثلت بدعد باعتبار مرورها علينا في القطط موجودة الممنوع من الصرف. دعد، ودعد مذكر أو مؤنث؟ هذا اليوم في الحياة العملية موجود أو ما موجود؟ في بعض الأحيان اسم يشتبه لأنه مذكر أو مؤنث. من الذي يدل، ما الذي يدلنا على أنه مؤنث؟ التاء، التاء. أي فالتاء للدلالة على أن الدلالة من أول الأمر على أن الفاعل مؤنث. هسه تقول، التفت معي، تقول هذا يقتضي أن يفرق بين المؤنث المعلوم الواضح الذي فيه علامة فلا يؤتى بالتاء، وبين الفاعل الذي ليس واضحا وليس فيه علامة فيؤتى بالتاء. أحسنتم شيخنا، جزاكم الله خير. ثبتوا معي، فحينئذ ينبغي أن يفرق. الجواب عن هذا، لم يفرق حتى يجري الباب على وتيرة واحدة على سنن واحد، وهذا ليس بعزيز في كلامه. واضح؟
نور،
نور. أي. ذلك ولم نقبل بهذا دليلا فهو مؤيد، ماكو مشكلة مؤيد، فالإشكال يبقى على ما فيه التاء، مو على ما فيه التاء فليبقى مؤيد، لكن هذا ذكروه، هذا الثاني ذكروه. فالنتيجة على كل حال في نهاية المطاف أنه لشدة اتصال الفاعل بالفعل نزل على أنه جزء منه، فما يجري على الفاعل يجري على الفعل وبالعكس. نطبق هذا المقدار حتى هذه أمور ينبغي أن تكون واضحة حتى نلج في صلب الموضوع. الآن نبين هذه الأمر الثالث الذي ذكره الشارع والمصنف أيضا، قال وتاء تأنيث، وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى، لاحظ كأبت هند الأذى، هذا الحكم غير مختص بتاء التي تكون في آخر ماذا الماضي، بل يتساوى معها ماذا تاء المضارعة للغائبة، للغائبة مو تاء الخطاب زيدون أنت تكتب، لا أبعد مذكر، لا للغائبة هندون تكتب، هذه تاء المضارعة للغائبة. هذا أين ذكره الشارح؟ ذكره بعد ذلك أخيرا في الصفحة الأخرى، قال وتساوي التاء في اللزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون التأنيث الحرفية. أي نون التأنيث الحرفية؟ بعد ذلك نتحدث عنها. قال الشارح إذا أسند الفعل إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة تدل على تأنيث فاعله، وكان حقها ألا تلحقه، لماذا؟ لأن معناها في الفاعل، إلا أن الفاعل لما كان كجزء من الفعل، لماذا؟ لشدة اتصاله بالفعل، لشدة اتصاله بالفعل، أو هكذا نقول لشدة احتياج الفعل إليه جاز أن يدل جاز أن يدل على معنى في الفاعل ما اتصل بالفعل. يعني هكذا نقول جاز أن يدل على المعنى، على معنى التأنيث الذي يوجد في الفاعل، يدل عليه ماذا؟ التاء التي اتصلت بالفعل، كما جاز أن يتصل بالفاعل علامة رفع الفعل، أي في الأفعال الخمسة في يفعلان ويفعلون وتفعلين. وتفعلان وتفعلون، يعني أفعال الخمسة بشكل عام علامة الفعل ما هي؟ علامة رفع الفعل إن. إذا اتضح هذا الأمر نقول، إذا اتضح هذا الأمر نقول إلحاق تاء التأنيث بالفعل يكون على قسمين، الحاق لا هذه قلنا هذه الأمور بمثابة تحرير محل النزاع، مقدمة ولا المطلب أشرنا إليه، المطلب هو نفس المطلب، الحاق تاء التأنيث بالفعل هل يكون على نحو الوجوب أو على نحو الجواز؟ نقول الحاق تاء التأنيث بالفعل يكون على قسمين، واجب وجائز. الواجب يكون في حالتين فقط. الواجب يكون في حالتين فقط. واحد أن يكون الفاعل مؤنثا، طبعا مو مؤنثا، ما نقول مؤنثا، أن يكون الفاعل المؤنث. بعد واضح أن التاء تسند إذا كان الفاعل مؤنثا. إذا كان الفاعل المؤنث ضميرا مستترا حقيقي التأنيث أو مجازيه، هذه الصورة الأولى، الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الفاعل المؤنث اسما ظاهرا حقيقي التأنيث غير مفصول عن الفعل بفاصل ولا مقصود به الجنس. التفتوا إلى هذين الحالين. الحال الأول أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا مستترا حقيقي التأنيث أو مجازي، يعني أن يكون ضميرا مستترا، ولا فرق بين أن يكون حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث. مثل هند قامت، الشمس طلعت. هند قامت، الشمس طلعت. هند قامت الفاعل ماذا؟ فاعل ضمير مستتر تقدير جوازا تقديره هي اللي هي هند. فالفاعل المؤنث ضمير مستتر حقيقي التأنيث، صحيح؟ هنا لا يجوز أن أقول هند قامت، لا يجوز. الحاق التاء هنا واجب. وأيضا تقول الشمس طلعت، هنا الفاعل ضمير مستتر، واضح؟ ومجازي التأنيث، لأن الشمس مجازي التأنيث طبعا تقديره مستتر جوازا تقديره هي. حيث ان الفاعل مستتر فيجب ماذا؟ فيجب الالحاق. نعم. عند قامت الفاعل ما هو؟ ضمير مستتر ومؤنث وتأنيثه تأنيث حقيقي هند. أما الشمس طلعت الفاعل مستتر وتأنيثه مجازي، هنا يجب الحاق. واضح؟ هذه الحالة أو الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المؤنث الفاعل المؤنث اسما ظاهرا لكن مقيد حقيقي التأنيث لا مجازي غير مفصول، بمعنى أن يكون متصلا بالفعل ولا مقصود به الجنس. مثل قامت هند. هند تبت مع السلام. هند اسم ظاهر حقيقي التأنيث غير مفصول عن الفعل بفاصل ولا مقصود به الجنس. ما مقصود به الجماعة؟ الجنس يعطي معنى الجماعة، بل المقصود ماذا؟ هذه هند المعينة. فحينئذ يجب أيضا ماذا؟ يجب الإلحاق. لكن لما تقول الآن نأتي للقيود. فهذه القيود يجب أن تتحقق جميعا. هو اسم ظاهر مؤنث حقيقي غير مفصول غير مقصود به الجنس. إذا لم تتحقق هذه الأمور هذه القيود بأن كان الاسم الظاهر مجازي التأنيث، مثلا طلعت الشمس، حينئذ يجوز الإثبات ويجوز عدم الإثبات. يصح أن نقول طلع الشمس ونقول طلعت الشمس، كلاهما جائز. واضح؟ نقول مثلا على كل حال أمثلة الأذن البئر إلى آخره.
هذه الشروط إذا اختل،
نعم إذا اختل أحد هذه القيود فإن الوجوب ينخرم، لا يكون هناك وجوب. بعد إذا كان مفصولا الفاعل مفصول عن الفعل بفاصل، مثلا تقول أتت اليوم هند، اليوم فصل بين الفعل وبين الفاعل، هنا أيضا يجوز الأمران، يجوز أن تقول أتى اليوم هند، يجوز أن تقول أتت اليوم هند. إذا كان المقصود بالمؤنث الجنس الجماعة وليس الوحدة فحينئذ أيضا يجوز ماذا؟ يجوز الإثبات ويجوز عدم الإثبات. مثلا تقول نعمت المرأة فاطمة، نعمت المرأة فاطمة، يحق لك أن تقول نعمة المرأة فاطمة. المراد في المرأة هنا أي الألف واللام، الألف واللام جنسية استغراقية، استغراق الأفراد مو جنسية استغراقية، استغراق الأفراد. إن شاء الله واضحة عندكم أقسام اللام، إذا ما منسية عهدية جنسية. العهدية كم عهد عندنا؟ ذكري حضوري علمي أو ذهني. الجنسية كم قسم؟ استغراقية ولبيان الحقيقة. الاستغراقية لتمام الأفراد ولتمام أو شمول الصفات. صحيح؟ أنت الرجل، الرجل شنو يعني أنت الرجل؟ أي استغراق الصفات. أي بعد تبين يعني اتضح السابق. هنا لما نقول نعمت المرأة فاطمة المراد الألف واللام الجنسية الاستغراقية. واضح المبالغة بالمدح لهذا المخصوص بالمدح اللي هو بالمثال فاطمة عليه السلام. نعمت المرأة فاطمة، هو كاتب حفصة، كاتب حفصة، نحن نقول نعمت المرأة فاطمة، يصح أن تقول نعمة المرأة فاطمة. واضح؟ وبئست المرأة. فإذا انخرم أحد هذه القيود الثلاثة يجوز الأمران. تبقى مسألة أي نأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم بعد أن نطبق العبارة، أن المختار ماذا؟ الآن الجواز كلا الأمرين جائز، المختار ماذا؟ الإثبات أو عدم الإثبات. هذا يأتي الشيء. قال وإنما تلزم التاء فعل مضمري. المضمر هنا المراد به الفاعل، فعل مضمري متصلين. المتصل المراد به المستتر. التفتوا معي إذا ترجعون إلى الوراء، هناك ابن هشام في القطر أيضا عبر بالمتصل، عبر عن الضمير المستتر بالمتصل. مع أن المتصل من أقسام البارز، والبارز قسيم المستتر، يعني عندنا مستتر وعندنا بارز، والبارز متصل ومنفصل، واضح؟ هنا عبر بالمتصل وأراد به المستتر، هذا يعني ماذا؟ يعني أن المتصل له إطلاقان، المستتر عفوا المتصل له إطلاقان، الإطلاق الأول ما يقابل المنفصل، ما يقابل المنفصل. الإطلاق الأول يطلق على الضمير البارز المقابل للمنفصل، الإطلاق الثاني يطلق على المستتر، واضح؟ الذي يقابل البارز بكلا قسميه، فالإطلاق الأول مقابل للقسم اللي هو المنفصل، الإطلاق الثاني المقابل للمقسم بقسميه، يعني المقابل للبارز. المراد بالمقام هو الثاني المستتر، واضح؟ المتصل يطلق على المستتر. قال فعل مضمر متصل المستتر أو مفهم، هنا المراد بمفهم اسم ظاهر، اسم ظاهر ذات حري. ما المراد ذات حري؟ أصل هذه الكلمة حر حن، أصل هذه الكلمة حر حن، حذفت لامه، حذفت لامه كما فعل في يد ودم، اللام هي الحاء، طبعا الحذف هنا اعتباطي يعني لا لعلة. ستقول ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو التصغير والجمع، والتصغير والجمع يرجعان الكلمات إلى أصولها. حرح تصغر على حريح وتجمع على أحراح، فإذن اللام الحاء شيء، وهذا فيما يرتبط ببنية الكلمة. معناها ماذا؟ الحرح معناه فرج المرأة أو الفرج بشكل عام، لكن الفرج أو الفرج ماذا يعني؟ الفرج ماذا يعني؟ الفرج لغة يطلق على القبل والدبر، واضح؟ وإذا ترجعون إلى كتاب اللمعة تحديدا كتاب الحدود في حد الزنا، هناك لما يعرف الزنا علاج البالغ العاقل في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك إلى آخره، هناك الشهيد الثاني يقول الفرج كما عن الصحاح العورة، العورة قبلا أو دبرا. نعم قبل والدبر يقال له فرج، لا هو بالتعريف لا يشمل المرأة فقط قبلا ودبرا، لكن هو فرج نعم يطلق على الدبر، ولكن شاع استعماله في القبل، كثر استعماله في القبل، وإلا هو بحسب اللغة يطلق على الدبر. صاحب المصباح المنير هكذا يقول، التفت معي، يقول يطلق على القبول والدبر لأن كل واحد منفرج أي منفتح، وأكثر استعماله في العرف في القبول، فهذا استعمال عرفي وليس استعمال بحسب أصل اللغة، واضح إن شاء الله. وهذا ما ينفعنا في المقام، لأن نحن نتحدث عن المؤنث مطلقا ليس عن خصوص، عن خصوص الإنسان. بعض الطيور لها دبر فقط. واضح كيف نفرق بين المذكر والمؤنث؟ إذا خصصنا الفرج فقط في القبل فنقول لا، الفرج يطلق على القبل والدبر، لأن مطلب المؤنث عام للإنسان ولغيره. واضح؟ قال وقد يبيح الفصح، هذا يأتي بعد ذلك. قال المؤنث ينقسم إلى قسمين: حقيقي التأنيث وهو ما كان من الحيوان بإزائه ذكر كأمرأة، يعني بإزائه ذكر، خذ ذكر ماذا؟ بإزاء المرأة، المرأة ماذا؟ يعني ما كان لها فرج، هو هذا المؤنث يعني، عرف بطريقة أخرى. قال كأمرأة ونعجة وأتان، أتان واضح معناها أنثى الحمار. قال وإلى مجازي التأنيث وهو ما سوى الحقيقي كدار ونار وشمس وبئر وأذن إلى آخره. فإذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لزمته التاء في حالين: إذا كان المسند إليه واحد إما ضميرا مستترا متصلا حقيقي التأنيث كهند قامت، أو مجازيه كالشمس طلعت. جيد. الحالة الثانية: وإما اسما ظاهرا حقيقي التأنيث واحد غير مفصول اثنين ولا مقصود به الجنس ثلاثة، نحو قامت هندون. وإن كان المسند إليه ظاهرا مجازي التأنيث، اسم ظاهر لكن مجازي التأنيث، نحو طلعت الشمس، أو مفصولا عن الفعل نحو أتت اليوم هند، أو مقصودا به الجنس نحو نعمة المرأة حفصة وبئسة المرأة عائشة، قال العفو عمرة جاز حذف التاء وثبوتها. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الإلحاق الجائز. ما قلنا على قسمين: إلحاق واجب وإلحاق جائز. الإلحاق الواجب في صورتين في حالين: إذا خرمت القيود المذكورة في الحالة الثانية يكون الإلحاق جائزا. قال جاز حذف التاء وثبوتها، ويختار، هذا شروع في المختار، أن المختار ماذا؟ الثبوت أو عدم الثبوت. ويأتي إن شاء الله الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.